بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في حالات الشك في كون الحيوان، هل أصبح جلالا أو لم يصبح جلالا. وذكر المصنف أن الشك في كون الحيوان ذا جلل أو لا يكون تارة على نحو الشبهة المفهومية، وأخرى يكون على نحو الشبهة الموضوعية. ذكر المصنف أن الشك تارة يكون شكا في الحدوث، وأخرى يكون الشك في البقاء. انتهينا إلى هنا بحمد الله تعالى من الحالة الأولى والحالة الثانية، فيما إذا كان الشك في الجلل سواء على نحو الشبهة المفهومية أو على نحو الشبهة الموضوعية في حالة الحدوث. درسنا من الآن يبدأ، وهو بحث الجلل من ناحية البقاء كذلك على نحو الشبهة المفهومية وكذلك على نحو الشبهة الموضوعية. الحالة الأولى والثانية، لا نعلم أنه أصبح جلالا أو لم يصبح جلالا. هذا الحيوان نعلم بالجلال أنه 4 أو 5 مرات يتغذى على عذرة الإنسان، لكنه تغذى أو لم يتغذى لا نعلم. إذن كانت الحالة الأولى والثانية في نشوء ماذا؟ في نشوء الجلل، سواء على مستوى الشبهة الموضوعية أو على نحو الشبهة الحكمية. الآن في الحالة الثالثة وفي الحالة الرابعة لا نعلم أنه جلال، نعلم أنه ماذا؟ جلال، ولكن نريد أن نرى أنه بقي على جلله أو لم يبق على جلله. فإذا الشك سوف يكون شكا في ماذا أخوان؟
في البقاء.
شك في البقاء. الحالة الثالثة نقول أن يكون الشك في بقاء الجلل على نحو الشبهة المفهومية، فهنا بلا ريب نعلم بحدوث مفهوم الجلل. إذن مفهوم الجلل تحقق في هذه الدجاجة لو ما تحققت؟ تحقق. فهنا بعد تحقق مفهوم الجلل، لأنها تغذت 5 أيام مثلا، ولكن هذه الدجاجة حبست في دار وعلفت حنطة وشعيرة مثلا 2 أيام مثلا 3 أيام، في هذه الحالة والجواب عليكم ارتفع الجلل، يعني انتفى مفهوم الجلل، لو لا زال مفهوم الجلل باقيا. لا تستعجل.
شك.
شنو يعني شك؟
لا يوجد شك. لا يوجد شك.
العلم. قلنا رجوع للعرف.
أي مفهوم الجلل لا زال لو انتفى.
العرف نرجع.
مشكوك. لا نعلم. هذا التعبير الدقيق سيدنا. لا نعلم أن الاستبراء 2 أيام أو الاستبراء 3 أيام، هذا الاستبراء يكفي في رفع مفهوم الجلل، لو لا يكفي في رفع مفهوم ماذا؟ مفهوم الجلل. هنا كذلك نريد أن نرى أنه ليش ما نقول أنه نجري الاستصحاب الموضوعي أو نجري الاستصحاب الحكمي. بعد أنتم ساعدون، هذا أمس أخذناه. بس المفهوم متركز على الموضوع هنا في هذا المثال.
صبرا، عدم وجود الشك.
الآن نقول لا يمكن جريان الاستصحاب الموضوعي على البيان مال أمس.
نعم.
لماذا لا يجري الاستصحاب الموضوعي؟ وذلك لا يجري الاستصحاب الموضوعي في الشبهات الموضوع في عفوا في الشبهات المفهومية، وذلك لأن الشبهات المفهومية يدور أمرها بين اليقين بالوجود وبين اليقين بالعدم. أما الشك، الفكرة صارت واضحة؟ أعيد أخوان، إحنا كلامنا وين؟ في الشبهة المفهومية. نشك أن الاستبراء يومين أو ثلاثة، هذا الاستبراء يكفي في رفع مفهوم الجلل لو ما يكفي؟ نحن شاكون. تقول لماذا لا نتمسك بالاستصحاب الموضوعي في الشبهات الحكمية؟ أقول لك لا يجري الاستصحاب الموضوعي في الشبهات الحكمية لأن المفهومية، اشتبهت قلت الحكمية، المفهومية، لأن المفهوم بما هو مفهوم وجود بسيط يدور أمره بين الوجود وبين ماذا؟ وبين العدم. إذن هذا المفهوم مفهوم الجلل لو موجود لو ما موجود، مو أنه ترددنا يومين إذن وجد لو يومين ما وجد، لا، تقول إما عندي يقين بوجود مفهوم الجلل أو عندي يقين بعدم وجود مفهوم الجلل. قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد، إذن بعد الاستصحاب الموضوعي لا يجري، لماذا؟ وهو الشك في البقاء، ركن ثاني منهدم. زين، تقول خو نجري الاستصحاب الحكمي، الجواب بعد عليك. لا توجد وحدة موضوع، لأن المتيقن، المتيقن يا حيوان جلال. الذي هو جلال ومقطوع الجلل. أما الموضوع في فترة الشك يا حيوان، الحيوان الذي استبرئ ونشك في الاستبراء، استبرئ يومين أو استبرئ ثلاثة أيام، إذن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. فلا توجد وحدة ماذا؟ لا توجد وحدة في الموضوع. زين، بناء على هذا شنو الحل؟
رجوع للعموم.
يا عموم،
كل شيء حل حلال،
اي
يعني الحليه،
اصاله
الطهاره،
اي
يكون
كله طهر.
زين، انت خلوكم ويا البحث الاصولي، انت في يا مقام، عوف البحث الفقهي، انت في يا مقام، في مقام اثبات ان هذا الحيوان محرز الجلل، واستبرأناه يومين أو ثلاثة، واضح؟ فلا تعلم أنه ارتفع المفهوم لو ما ارتفع المفهوم. هنا عندك دليل اجتهادي؟
لا.
ها؟
لا.
وين تروح؟
الفقاهة.
الفقاهة هي ماكو غير الاستصحاب، باعتبار أنه مسبوق بمن؟ بحالة سابقة. نجي نقول الموجود بين أيدينا إما استصحاب موضوعي أو استصحاب حكمي. إذن مع وجود الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي وأنهما لا يجريان، إذن هل يوجد عندك دليل لإثبات النجاسة؟
لا.
إذن تقول اليومان بعد كافيين لو مكافيين؟
كافيين
لرفع مفهوم ماذا؟
الجلل.
لرفع مفهوم الجلل. هذه الفكرة صارت واضحة؟
نعم.
نقرأ هذا الكلام أخوان، يقول فلا يجري فيها الاستصحاب، الحالة الثالثة، الموضوعي ولا ماذا؟
الحكمي.
ولا الحكمي. كمل لما تقدم في الحالة الأولى، ويتعين الرجوع لمن؟
للعموم.
زين، العموم المتقدم طلعوا لي من العبارة، عليكم السلام. اللي هو بالسطر الثالث من الحالة الأولى، معدنا عموم كل شيء لك حلال، معدنا أصالة الحلية، هذا عموم. فإذا هذا العموم نعود إليه ونقول أن يومين بعد كافي للحلية لو مو كافي، يومين يكون كافي لرفع مفهوم الجلل. هذه يا حالة أخوان. الحالة الرابعة أن يكون الشك لا على نحو الشبهة المفهومية، وإنما قولوا ياي يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية. زين، فهنا بعد أنتم جاوبوني، هل يصح لنا أن نتمسك عندنا حيوان في هذه الحالة نعلم بأنه كان جلالا باعتبار أن شكنا هنا ليس شكا في الحدوث وإنما هو شك؟ فإذا أنت تعلم في الحالة السابقة بوجود ماذا؟ بوجود جلل، لكنك تريد أن ترى أن الجلل لا زال مستمرا أو ليس ماذا؟ أو ليس مستمرا. هذا هو كلامنا. الآن في هذه الحالة عندنا حيوان، قول وياي استبرأ يوم أو يومين، أو لا نعلم أنه يصدق الاستبراء لو ما يصدق الاستبراء باليوم أو يومين، يعني باعتبار أن الشبهة موضوعية. فإذا في هذه الحالة يصح لنا أن نتمسك بالعام وهو حلية كل لحم أو كل حيوان حتى نعلم بأنه
لا يصح.
لماذا لا يصح؟
استصحاب بعد.
وهو
استصحاب.
إذن صارت عندك حجة، وهي حجية العام. حجية العام وهو طهارة أو حلية كل لحم. حجية الخاص وهو إلا الجلال. زين، عندنا هذه الدجاجة التي يكون الشك فيها على نحو الشبهة الموضوعية، أنها استبرأت أو لم تستبرأ، استبرأت يومين أو لم تستبرأ، هذه وين ندخلها؟ ندخلها تحت العام لو ندخلها تحت الخاص؟
تحت العام.
لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح؟ زين، ليش ما ندخله تحت الخاص؟
خاص مو قيود مو كامل.
ها؟
قيود.
لا، وكذلك لا نحرز جللها. واضح؟ مو هي الخاص ايش قال؟ قال إلا الجلال. أنت تحرز أنها جلالة؟ فإذا أنت شاك. ولا يدخل تحت الخاص إلا إذا كان معلوم الجلل، ولا يستثنى من العام إلا إذا كان معلوم الجلل. وأنا فرض كلامي شنو؟ فرض كلامي الشك، سواء كان شكا على أسمح الكلامنا شكا على نحو الشبهة الموضوعية. زين، إلى هنا ماذا يتبين أخوان؟ إذن لا أقدر أدخل الدجاجة التي يكون الشك فيها على نحو الشبهة الموضوعية، لا أقدر أدخلها تحت العام ولا أقدر أدخلها تحت الخاص. فشنو
نستصحب؟
دليل اجتهادي هذا شنو؟
يعني نرجع للأصل، الأصل في كل شيء.
جوابه نقول الآن عندنا شبهة موضوعية. يا شيخنا أصبر شوي. الآن نقول بعد أن انتهى الدليل الاجتهادي باعتبار لا تستطيع أن تدخل الدجاجة لا تحت هذه الحجة ولا تحت هذه الحجة، صح لا مصحيح؟
نعم.
إذن الدليل الاجتهادي الذي دل على النجاسة أو الذي دل على الطهارة باعتبار أنه الشبهة شبهة موضوعية، ما تقدر تدخل الدجاجة لا تحت هذا تحت هذه الحجة ولا تحت هذه الحجة. شنو الحل؟
الدليل الفقهي.
نذهب إلى الدليل الفقاهتي. الدليل الفقاهتي ماذا يثبت لنا؟
يثبت الاستصحاب.
استصحاب من؟
نجاسة.
هذا واضح. تقول أعلم سابقا بأنها كانت جلالة وأشك الآن أنه صدق أو لم يصدق، أنه استبرأت أو لم تستبرأ. زين، يعني هل يصدق عليها عنوان الاستبراء أو لا يصدق عليها عنوان الاستبراء؟ ماذا أستصحب؟ الحالة السابقة، وننتهي إلى ماذا؟ وننتهي إلى نجاسة هذا. زين، في الشبهة الموضوعية على نحو الحدوث، الآن الشبهة الموضوعية على نحو البقاء ثبتت للنجاسة، بس الشبهة الموضوعية على قولوا يا ايش ثبتت لك؟ ها؟ طهارة. إذن الشبهة الموضوعية هنا ثبتت النجاسة في الحالة الرابعة. في الحالة الثانية، لا الثانية، ثبتت ماذا؟ ثبتت الطهارة. سؤال والجواب عليكم، لماذا هذا الاختلاف؟ باعتبار ذاك شك في الحدوث فننتهي إلى الطهارة، وهذا شك في البقاء فننتهي إلى النجاسة. نقرأ هذا المقدار مع الحالة الرابعة أخوان. فلا يجوز فيها التمسك بالعموم المتقدم. يا هو العموم المتقدم، كل شيء لك حلال، لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، ويتعين الرجوع إلى الاستصحاب بعد سقوط الدليل الاجتهادي. وين نروح؟ وبذلك يحكم بالنجاسة. سكوت الآن. إذن بمن حكمنا؟ زين، الحالات السابقة المتقدمة كنا نحكم فيها بمن؟
بالطهارة.
بالطهارة. هناك أخو واضح الشك في الحدوث، وكذلك في الشبهة المفهومية هم حكمنا بمن؟ اللي هي الحالة الثالثة، حكمنا بالطهارة. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ يقول بخلافه في الحالات الثلاث السابقة فإنه يحكم فيها بالطهارة. واضح إلى هنا؟ زين، خلي نرجع إلى فتوى 11، خلي نقراها. يطهر عرق الجلال ولبنه وخرؤه وبوله باستبرائه. واضح؟ وللشك في حدوث الجلل أو بقاء الجلل صور يختلف حكمها. ذكر لنا كم صورة؟
أربعة.
الآخر، الفتوى الأخيرة في باب المطهرات، وهو خروج الدم من الذبيحة. خروج الدم من الذبيحة. إذا قمنا بذبيحة الشاة بذبحها وخرج الدم، يعتبر الدم منين؟ من المطهرات للذبيحة. من المطهرات لمن؟ للذبيحة. المهم هو المستند. ما هو المستند في ذلك؟ المستند في ذلك أنه عندنا مبنيان قد تقدما. عندنا اثنين مباني. أنت شنو مبناك؟ هل مبناك أنك تبني على نجاسة كل دم؟ يعني كل دم نجس إلا ما استثني. لو عندك بالعكس،
كل دم طاهر إلا ما استثني.
إلا ماذا؟
استثني.
إلا ما استثني. الآن نقول بناء على ذاك المبنى ما لنا علاقة، نتمسك بهذا المبنى، نقول مبنانا عدم نجاسة كل دم. عدم نجاسة ماذا؟
كل دم.
كل دم. فإذا نبني على طهارة ماذا؟
دم.
نبني على طهارة كل دم. واضح؟ هنا نقول نتمسك بأصالة الطهارة بالنسبة إلى الدم الذي بقي في داخل الذبيحة، لأن الأصل في كل دم أن يكون ماذا؟
طاهرا.
إذن فقط الدم الذي يكون خارجا نحكم عليه بمن؟
بالنجاسة.
نحكم عليه بالنجاسة. أعيد لو واضح؟ واضح؟ زين. إذن دليلنا على أن الذبيحة تكون طاهرة بخروج الدم منها هو تمسكنا بأصالة الطهارة. هذا يا دليل. الدليل الثاني، احنا عندنا سيرة وهي سيرة المتشرعة، أن المتشرعة بلا ريب آنذاك في عصر النص كانوا يجتنبون عن الدم المتخلف في الذبيحة، لو ما كانوا يتجنبون
عدم الاجتناب.
ها؟
عدم الاجتناب.
واضح. وإلا لو بنينا على عدم لو بنينا على اجتنابهم مع أنه نعلم أنهم يأكلون اللحمة، لا يمكن إحراز أنهم كانوا قولوا يا يأكلون الطاهر، يعني قطعا راح الدم متبقي لو ما متبقي.
لا طبعا.
إذن هنا الدم قطعا متصل بمن؟ باللحم. فإذا بناء على هذا الكلام الإنسان ولو كان في أعلى درجات التدين ويقدر مثلا يمزق اللحم إلى مثلا قطع صغيرة وكذا، مع ذلك الدم يبقى لو ما يبقى؟
يبقى
بلا ريب. يبقى يبقى الدم ولو في شرائح قليلة وضيقة. إذن بناء على هذا الكلام يتبين أن سيرة المتشرعة قائمة على الاجتناب، لو قائمة على عدم الاجتناب.
عدم الاجتناب.
إذن يتبين أن الدم الذي يكون موجودا في الذبيحة يكون طاهرا، إذن خروج الدم يكون من المطهرات. إعادة سريعة، البحث هو حول خروج الدم من الذبيحة، والمصنف يقيد خروج الدم المتعارف. يعني شنو خروج الدم المتعارف؟ يعني من تذبح الذبيحة يطلع مقدار من الدم، لا إنه طلعت شوية وشديت شرايينها ما أدري شنو، ولا بديت تجيب أجهزة وما أدري شنو وتطلع الدم كله من عدها، لا يخرج الدم. يعني تترك الذبيحة، تترك الذبيحة إلى أن تستفرغ ماذا؟ إلى أن تستفرغ دمها. ولذلك إحنا مو عندنا كراهة أن نقوم بصلخة أو كذا وهي حارة، بل لابد من انتظار الماء
برود،
انتظارها أن تبرد حتى تطلع ماذا؟ حتى تطلع كل الدماء. فإذا هنا ماذا نقول؟ نقول خروج الدم المتعارف يكون من المطهرات للذبيحة. شنو دليلك؟ دليلنا أصالة الطهارة وسيرة المتشرعة. أصالة الطهارة لأننا نبني على طهارة كل دم إلا ما استثني، ويكون الدم خارج من الذبيحة من المستثنيات إنه نجس. وسيرة المتشرعة نجد أن المتشرعة لا يجتنبون عن الذبيحة عندما يكون ماذا فيها دم، يعني الدم الباقي كذلك دم متعارف. واضح إلى هنا؟ زين خلصنا؟ ما جاء سؤال بذهنكم؟
العرف ما جاءت
لا ما العلاقة.
المضاف من
السيرة تشرع ما بيضاف
من الإمام
تشرع مو عقل آية
هي بنت التشريع.
أخوان
الدم داخل الذبيحة نجس؟
نحن بنينا على طهارة كل دم. أنت جاي تتكلم حول من يا شيخنا المصنف؟ أنت جاي خليتها من المطهرات خروج الدم من الذبيحة، خروج الدم من الذبيحة.
باللازم
ها
سيدي.
وما عندك دليل رواية ولا كذا ولا كذا، مجرد أنه أصالة الطهارة وسيرة المتشرعة. أنت جاي تتحدث عن خروج الدم، لو تتحدث عن الدم المتبقي في الذبيحة.
الدم المتبقي.
ها؟ فإذا نفس خروج الدم يكون من مطهرات الذبيحة؟
لا.
لو كلامنا أنه الدم الباقي في الذبيحة نحكم عليه بالطهارة.
نحكم عليه.
ها الفكرة صارت واضحة. قال: والمستند في ذلك إما أصالة الطهارة، لكن ليس مطلقا بناء على عدم وجود عموم يقتضي نجاسة كل دم. ليش أخذنا بهذا المبنى؟ ليش تمسكنا بهذا المبنى أنه نحكم كل دم طاهر إلا ما استثني؟ ليش تمسكنا بهذا المبنى؟
أي؟
لا يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل. ها الفكرة صارت واضحة؟ زين. يقول: بناء على أو سيرة المتشرعة على عدم اجتناب ما يتخلف في الذبيحة من الدم. واضح ما يجتنبون المتشرعة، وإلا يلزم عدم جواز أكل اللحم. يعني لو لم تكن سيرتهم قائمة على ذلك للزم الاجتناب عن من؟
كلهم.
لأنه بلا ريب لاتصال بعض قطع الدم بمن؟
باللحم.
عفوا، لاتصال بعض قطع الدم باللحم غالبا، بنحو لا يمكن إزالتها مهما بالغ الشخص في غسل اللحم، لا يمكن استخراج جميع الدماء. فإذا شو تكون المسألة؟
مطهرات.
ها؟ إذا تكون سيرة المتشرعة قائمة على ماذا؟
على
واضح. زين، ما جاء بذهنك في السؤال؟ السيرة المتشرعة لابد أن نبني هم على طهارة كل دم،
حتى لو نبني على نجاسة.
آه.
يعتبر دليل.
واضح الفكرة؟ واضحة لو أعيد؟
نعم.
سيرة المتشرعة قائمة على فرض الكلام، ما لنا علاقة منا على فرض الكلام، أن قولوا ياي أن الأصل في كل دم أن يكون طاهرا لو أن يكون نجسا. لا نجسا، إذا طاهرا بعد ماكو مشكلة، صح لو مصحيح؟ لو بنينا على طهارة كل دم، إذا راح نواجه مشكلة لو ما نواجه مشكلة؟ ما راح نواجه مشكلة. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول ويا شيخنا، نعود إلى أصالة الطهارة. أصالة الطهارة، أنت قلت أصالة الطهارة لا تتم إلا إذا بنينا على طهارة كل دم إلا ما استثني. أقول ماكو داعي، هم نبني على نجاسة كل دم إلا ما استثني. وسيرة المتشرعة تدل على ماذا؟
استثناء.
على الاستثناء. بعد ايش انت يا شيخنا المصنف حصرت بالبناء؟ قدرت اوضح الفكرة يا شيخنا لو اعيد؟ واضحة. نقرأ المتن. يقول: اذا خرج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف حكم على المتخلف في داخل الذبيحة بالطهارة. خارج هذا ما لنا علاقة به طبعا، ما هذا كل دليل خاص على نجاسته باعتبار أنه ذو نفس سائلة، هذا بذيك الأدلة ما لنا علاقة. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من يا كتاب
طهارة،
من كتاب الطهارة. نبدأ على بركة الله بكتاب الصلاة، والمصنف سوف يبحث الصلاة اليومية وصلاة المسافر وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة، أنتم بالخيار. التمسك بالعام في شبهة المصداقية احنا ما أخذناه كدليل، نأخذه كملف لو نعيفه إلى قابل الأيام. شو نرأيك شيخنا؟ نأخذه؟ يلا عندنا 5 دقائق. إحنا ما ماخذي قبل مو تمسك بالعام في شبهة المصداقية. ماخذي زين. التمسك بالعام من البحوث المهمة أخوان في علم الأصول، وله ربط وتطبيقات فقهية كثيرة. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية محل اختلاف بين الأعلام، وذلك أن العام إذا انعقد له ظهور وبعد ذلك جاء إلينا دليل مخصص للعام، وكان الدليل المخصص للعام كان منفصلا، فوقع الاختلاف أن المخصص يمنع من انعقاد العام أو لا يمنع من انعقاد العام. هذا هو أصل البحث. إذن عندك عام وعندك دليل ماذا؟ والعام لا يخرج من تحته إلا القدر المتيقن، إلا القدر المتيقن، يعني العام يبقى على عمومه ولا يخرج من تحت العام إلا القدر المتيقن، يعني بالعلم. يعني عندك عام، يعني حجية العام وحجية الخاص، لا يخرج الفرد من تحت العام إلى الخاص إلا إذا كنت متيقنا من هذا الفرد بأنه يخرج من تحت العام، من تحت العام إلى الخاص، مو الفرد المشكوك، ها مو الفرد المشكوك، لا الفرد المعلوم. طبعا الذي ذهب إلى صحة التمسك بالعام هو المحقق العراقي رحمه الله، حيث ذهب إلى صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يقول المحقق العراقي عند البحث في قضية الكر: إذا كان لدينا عام وهو أنه كل ماء ينفعل بملاقاة النجاسة، هذا شنو؟ هذا عام. ويوجد عندنا خاص وهو ماذا؟ الكر، أو إذا أصبح الماء كرا لا ينفعل. إذن صارت عندك حجية العام كل ماء لا ينفعل بالملاقات، وعندك خاص كل ماء ينفعل بالملاقات، وعندك خاص أن الكرة أو إذا أصبح الماء زين. هذا الخاص حجة والعام حجة. يقول المحقق العراقي، يقول: أما الكر فنحرز خروجه من تحت العام، يعني لا ينفعل، وخرج من تحت العام بالشك لو بالعلم، فعندنا علم بخروج الكر من تحت العام الذي يقول كل ما إن ينفعل بالملاقات، فعندنا علم بخروج الكر من تحت العام، وين دخل؟
الخاص.
إذن اعتمدت على ماذا؟ على العلم بخروجه من تحت العام إلى تحت ماذا؟ زين، تعالوا معنا، ماذا يبقى تحت العام بعد خروج الكر؟
كل ما
يقول العراقي رحمه الله، يقول: العام بعد خروج الكر يبقى على عمومه في باقي الأفراد لو ما يبقى؟ ها؟ يبقى؟ يبقى العام على عمومه في باقي الأفراد. فهنا بلا ريب من ضمن الأفراد التي تكون داخلة تحت العام هو الماء القليل المعلوم أنه قليل والماء المشكوك، لأنك لا تخرج فردا من تحت العام إلا بالعلم، ولم يخرج من تحت العلم إلا، ولم يخرج بالعلم إلا، إذن باقي الأفراد وين تدخل؟ الماء القليل والماء المشكوك. فإذن بناء على هذا الكلام، إذن الماء المشكوك الكرية وين يدخل؟
تحت العام.
تحت العام. الفكرة صارت واضحة؟ لو أضرب لكم مثال آخر، تقول أكرم كل إنسان، أكرم كل إنسان، هذا عام، ويجيك خاص يقول إلا الفساق، إلا الفساق. فإذا جاءت إلينا بينة وقالت زيد ابن عمرو فاسق، طلع من تحت العام لو ما طلع؟ بالعلم لو بالعلم، وين الدخلة؟ زين عندك إجاك خالد ابن وهو مشكوك أنه فاسق لو مو فاسق، شو يقول العراقي؟ يقول يدخل تحت العام، لأنه أنتم تقولون لا يخرج من تحت العام إلا القدر المتيقن، إلا المعلوم. إذن باقي الأفراد وين تكون داخلة؟ داخل تحت العام. ولذلك شو يقول المحقق العراقي رحمه الله؟ يقول يصح لنا أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذه الفكرة صارت واضحة؟ لأنك تشك أن هذا الإنسان فاسق لو مو فاسق، يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لو ما يصح؟ يقول يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ونحن نعلم كما ذكرنا قبل قليل أن الخاص حتى لو جاء وكان الخاص حجة فهو لا يؤثر على عمومية العام. إذن العام يبقى على عمومه، يبقى على عمومه ويكون حجة في باقي الأفراد. هذا كلام من؟ إذن شو يقول العراقي؟ يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. شو رأيكم؟ ما هو رأيكم؟ لا خليك وين كلام العراق، انت رحت القول الثاني، كلام ايش هذا؟ لا رحت القول الثاني،
سيدنا من دليل المنفصل والمتصل اكو انه يبقى عام او لا ينهدم.
ها زين، المتكلم عندما جاء مثلا بالعام وجاء بعدين بالخاص، واضح؟ اذا قلت يا شيخنا العراقي يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وكل شبهة مصداقية صح لنا أن نتمسك بالعام، إذن المتكلم الذي جاء بالخاص يعني بالدليل الخاص مو يقول يابا إذن يتبين، إذن يتبين ذكري للدليل الخاص لغوي لو مو لغوي؟ لغوي راح يصير. الفكرة واضحة لو أعيد ببيان آخر. الآن المتكلم كمتكلم عاقل من جاب عام وجاب خاص، جعل هذا حجة وجعل هذا حجة، أنت جبت خليته تحت هذا باعتبار أن هذا عام ولا يخرج من تحته إلا إذا كان معلوما. زين الفرد المشكوك دخلت تحت من؟ تحت العام. إذن ذكر الخاص راح يكون لغوي لو مو لغوي؟ يكون لغوي. ولذلك لابد أن نعود إلى نقول إدخاله تحت أي واحد من الحجتين يكون ترجيحا بلا مرجح. وضحت الفكرة لو أعيد بعد شيخنا؟
يعني
بس هي النهايه
واضحه الفكره.
هو شرط التيقن اكو افراد متيقنين خليها بالخاص.
اي
هو اللي مشكوك رجع له شنو ليش
له رجع العام.
مشكوك هذا ما متيقن حتى خليه. اكو افراد
اي
متيقن فما كان له.
انت اذا انت ما عندك بذهنك انه يكون ادخاله تحت اي واحد من الحجتين يكون ترجيحا بلا مرجح. هو الفرد معلوم له مشكوك.
مشكوك.
انت ليش دخلت تحت العام؟ جاي تتمسك بقضية أجنبية وهي أنه لا يخرج من تحت العام إلا المعلوم. هذا ما له علاقة، يعني لا ربطه، أرجو التركيز أخوان، لا ربطه بين إخراج الفرد المعلوم من تحت العام وبين أن يكون الفرد المشكوك داخلا تحت العام. ليش تربط بين القضيتين؟ قدرت أوضح الفكرة سيدنا النبوي؟ فكرة واضحة صارت. العراق سوى ربط ما بين القضيتين، لا يخرج الفرد من تحت العام إلا إذا كان معلوما، إذن يدخل الفرد المشكوك تحت العام. شنو؟ ليش ربطت ما بين البحثين؟ ما له علاقة. عندنا دليل يقول لا يخرج من تحت العام إلا المتيقن، الفرد المشكوك بحث آخر، الفرد المشكوك بحث آخر، وين أدخله؟ أنت استدلالك جاي تربط ما بين البحثين، هذا استدلال بلا ريب يكون خاطئا. هذا يا قول الأول. القول الثاني للمشهور لا يصح التمسك بالعام في شبهة المصداقية يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.